تعتبر الأمية هو عدم القدرة على الكتابة والقراءة لجمل بسيطة. اليمن طبعا أصدرت قانون رقم 28 لسنة 1998، وهو قانون محو الأمية الذي بمقتضاه أنشئ جهاز محو الأمية. لهذا اليوم نحن بصدد الحديث عن هذا الموضوع وأمية النساء وكيف ارتفعت هذه المعدلات بنسب كبيرة جدا. وقبلها وقبل كل شيء دعونا نستمع إلى هذه القصة، لقصة آية وحكايتها مع الأمية وحرمانها من التعليم.
السلام عليكم، أنا آية، اسمي مثل ما بتسمعوا آية، وناس يقرأ ولو آية واحدة من كتاب الله. أتسألوني وتقولوا لي من الذي منعش أنش تقرأي؟ أقول لكم الجهل. أيوة الجهل، أنه أنا لا بنقرأ ولا بنكتب. أهلي الله يسامحهم أهم شي عندهم الولد، هو الذي يقرأ ويكتب، لأنه ولد وعاد يكبر ويوقع رجال ويتحمل مسؤولية. والبنت عندهم تتعلم في الديمة والمطبخ والعمل ومهرة البيت، وهذه وظيفتها الأساسية لأنها عتتزوج ومصيرها للمطبخ. ودائما كانوا يقولوا البنت مكانها الديمة، وإحنا أصلا في قرية، والغريف والحطب والرعي كلهن من عمل البنت، وإيحن عاد تدرس ولا تسير المدرسة وعملها مريع لها ومن عاد يتحمل بدلها. صدقوا المدرسة حلم أن البنت توصل لها، والذي قده ما لها شيء يقروها لصف رابع، والذي أمها بتحنجها وبتهتم بمستقبلها توصل لصف سادس. ولا ما أنا حرمت حتى أتعلم أو حتى أقدر أكتب وأقرأ، وذا الحين أمية وبقلبي أمنية أني أتعلم حتى في محو الأمية.
نعم، هي أمنية تحلم بها كثير من الفتيات التي حرمت من التعليم أن تصل حتى إلى محو الأمية وتبدأ أن تتعلم وتلحق السنوات التي فاتتها من التعليم. دعونا بداية نرحب بالأستاذ أحمد الكبسي، رئيس جهاز محو الأمية والتعليم الكبار. مرحبا بك أستاذ أحمد.
الله، شكرا جزيلا.
استمعت إلى القصة أستاذ أحمد، ونحن نريد منك من خلالك أن نعرف قراءتكم أنتم لواقع التعليم في السنوات الأخيرة هذه وتعليم المرأة بالذات.
شكرا جزيلا. الحمد لله رب العالمين. الحقيقة أن تعليم المرأة هو غاية في الأهمية، حيث أن تعليم المرأة إذا علمنا امرأة واحدة أو فتاة واحدة فإننا نعلم مجتمع، لكن إذا علمنا الرجل فهو بنعلم كفرد شخص واحد. المرأة لأن لها دور كبير في المجتمع، حيث المرأة هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي البنت، لذلك نحن نهتم بتعليم المرأة بشكل خاص. وأيضا هناك مؤشرات تؤكد على أننا نهتم أيضا بالمرأة، أن أغلب فصول محو الأمية وتعليم الكبار في مختلف محافظات الجمهورية هي مفتوحة للفتيات وللنساء أيضا الكبار، ما بين الفتيات ما بين 11 سنة إلى أيضا إلى 45 سنة، وأيضا نقبل حتى فوق هذا العمر. يعني فنحن نهتم كثيرا بتعليم الفتاة، خاصة وأن القانون هو أكد على ضرورة ذلك. ونحن نساوي بين المرأة والرجل، لكن في برامجنا وخططنا نهتم بالمرأة أكثر، ولذلك فالمخرجات من لدينا هي أكثر من 95% هي بالنسبة للإناث للفتيات وللنساء.
نسبة كبيرة جدا، نتمنى
أن نسبة كبيرة جدا. الغالبية من الملتحقات في فصول محو الأمية وأيضا بمراكز تعليم الكبار هن إناث.
لكن نلاحظ أستاذ أحمد أنه تفشت الأمية كثيرا في الآونة الأخيرة، ما هي الأسباب التي ارتفعت فيها معدلات نسبة أمية النساء؟
حقيقة في الفترة الأخيرة النسبة قد يعني العدد قد يكون أكبر، لكن النسبة قد قلت كثيرا نظرا لعدة أسباب. من أهم هذه الأسباب العدوان الذي حصل على بلادنا منذ 9 سنوات أثر سلبا على برامجنا وأنشطتنا، وأثر على تمويل البرامج والأنشطة، خاصة ونحن نعمل في ظل وجود موازنة شحيحة جدا جدا. ونحن نعمل بالشراكة المجتمعية مع المعلمات، لدينا أكثر من 5200 معلمة يعملن بصورة ضوئية، ونهتم بهذا الجانب من أجل حل إشكالية حقوق المعلمات، من أجل استمرارهم في تعليمهم للفتيات في فصول محو الأمية. الفصول هذه التي هي منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة بعض المحافظات التي فيها نسبة الأمية عالية جدا. يعني من هذه المحافظات محافظة صعدة وأيضا محافظة الحديدة. في محافظة الحديدة عدد الأميات يبلغ حوالي 1,100,000 أمية، وهناك نسبة الأمية في أوساط الفتيات في محافظة الحديدة تزيد عن 63%. ليس هناك أعلى من هذه النسبة إلا في محافظة صعدة، لكن العدد قليل في محافظة صعدة إذا قارناه بمحافظة الحديدة الذي هو العدد كبير. لكن كنسبة مئوية بتبدأ المحافظة الأولى هي محافظة صعدة، تليها محافظة الحديدة، والحديدة هي من أكبر المحافظات وهي التي حرمت في الماضي، حرمت كثيرا من إلحاق الفتاة في المدرسة وأيضا تسربها من بداية مرحلة الأساس.
ليش المحافظتين هاتين التي ارتفعت فيها نسبة الأمية وتسرب الفتيات من التعليم؟
حقيقة أن هناك أسباب مختلفة. مثلا بالنسبة للأسباب في الحديدة، يعني أهم سبب هو الفقر في الفترة الماضية. أيضا السبب الآخر هذا لمحافظة الحديدة، إضافة إلى الفقر، أن الدولة لم تقم بواجبها في خلال الفترة الماضية قبل الثورة المباركة، ثورة 21 سبتمبر، لم تقم بواجبها وفقا لنصوص الدستور ولنصوص القانون، القانون رقم 28 اللي يؤكد على إلزامية إلحاق الأميين في فصول محو الأمية وتعليم الكبار، ويؤكد بأن هناك مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية وينوبه دولة رئيس الوزراء، وأيضا عضوية 5 وزراء، وزير المالية ووزير الخدمة المدنية ووزير التخطيط والتنمية ووزير الإعلام، أعضاء في المجلس الأعلى، إضافة إلى معالي وزير التربية والتعليم، هو يعتبر مقرر لهذا المجلس، إضافة إلى أنه رئيس جهاز محو الأمية هو سكرتير لهذا المجلس الأعلى. لم يفعل في الفترة الماضية، وقبل حوالي عام ونصف تم عقد الجلسة الأولى للمجلس الأعلى بفضل الله بعد أن صدرت توجيهات بتفعيل هذا المجلس الذي يرأسه رئيس الجمهورية، وعقدت الجلسة الأولى وتغلبنا على كثير من المشاكل، نظرا لأن المجلس هو أصدر مجموعة من القرارات والتوصيات التي تلزم الجهاز كأمانة عامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بتفعيل الأنشطة، إضافة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية.
نعم، لو تعطونا نبذة بسيطة عن القرارات التي أصدرت من أجل هذا الموضوع، من أجل محو أمية المرأة، والتي تشكلت أنت قلت في الفترة الأخيرة الآن.
من هذه القرارات أنه إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 سنة 2008، قانون محو الأمية وتعليم الكبار، إضافة إلى التوجيهات بشأن الاهتمام بالمعلمات المتطوعات والذي يزيد عددهن عن 5,000 معلمة متطوعة. أيضا إضافة إلى ذلك من التوصيات والقرارات للمجلس الأعلى أنه استكمال إجراءات تطوير المقررات الدراسية المناهج لمحو الأمية وتعليم الكبار، والاهتمام بالمواضيع التي تهتم بها المرأة، لأن هناك احتياجات تعليمية للفتاة تختلف عن الاحتياجات التعليمية للأولاد. احتياجات تعليمية للمرأة تختلف عن احتياجات أيضا الرجال. فخرجنا بفضل الله بمناهج جيدة وجميلة تناسب. وأيضا وفقا للمنهجية العلمية، هذا وفقا للقرارات والتوصيات، إضافة إلى أن هناك صدرت توجيهات من المجلس الأعلى باعتماد نفقات تشغيلية للجهاز، لديوان عمل الجهاز ولفروعه في المحافظات، لأنه لدينا فرع في كل محافظة بدرجة إدارة عامة، مكتب لمحو الأمية وتعليم الكبار، يعتبر المكتب أيضا عضو في المكتب التنفيذي للمحافظة، إضافة إلى أن تفعيل المجالس أيضا الخاصة بتعليم الكبار، سواء المجلس الأعلى أو المجالس في المحافظات التي يرأسها محافظ المحافظة، وأيضا في المديريات التي يرأسها مدير عام المديرية وعضوية مجموعة من ذوي الاختصاص.
نعم، إذا ما تحدثنا عن الصعوبات والتحديات التي تواجه الفتاة لمواصلة تعليمها، ما هي هذه الصعوبات التي قد تواجه هذه الفتاة؟
حقيقة أن أهم هذه الصعوبات هي الصعوبات الاقتصادية، الصعوبات المالية، الظروف المعيشة التي تعيشها، يعني يعيشها المجتمع اليمني بشكل عام، وتعيشها المرأة بشكل خاص وخاصة الفتاة. نظرا للنزوح من مناطق التي كانت تستهدف عسكريا، تم النزوح أيضا كثير من الفتيات ومن البنات وأيضا من الأولاد من كثير من هذه المناطق إلى مناطق أخرى، أدى إلى حرمانهم وإلى تسربهم من المدرسة من بداية مرحلة الأساس. ولدينا في القانون الأمي هو من يعني بلغ من العمر 10 سنوات فأكثر دون أن يجيد القراءة والكتابة والحساب، أو لم يصل مستواه إلى الصف الرابع الابتدائي، يعني الذي هو في أول أو ثاني ابتدائي أو ثالث وتسرب، ما زال يصنف علميا ودوليا وفقا للقانون بأنه أمي. نعم. لأنه من يتسرب من أول ابتدائي سواء فتاة أو فتى، يعني يصنفون على أنهم أميون. هذه أهم مشكلة. أيضا من المشاكل الأخرى أيضا أنه كانت الفترة الماضية كان المجتمع لم يصل إلى مرحلة الوعي والبصيرة التي وصلنا إليها الآن. الآن الحمد لله لدينا المحاضرات، لدينا تقديم البرامج الثقافية المختلفة التي تهتم بتعليم الناس وبتوعيتهم. ولهذا أنا أتذكر الآية القرآنية عندما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالحمد لله الآن المحاضرات موجودة والوعي موجود، وأيضا هناك أكثر من وسيلة لإيصال الوعي والبصيرة إلى من حرموا من التعليم ليس في جهاز بحر الأمية. لدينا أيضا شركاء فاعلين في كثير من الجهات.
نعم، إذا ما تكلمنا عن الفتاة في الريف، طبعا الفتاة في الريف تحرم، أغلب الفتيات في الريف كما تكلمت صاحبة القصة أنها في الريف ولم تحصل على التعليم بسبب كثير من الأمور، الحطب والماء وجلب الماء وجلب كذا والأعمال المنزلية. أنتم كجهاز محو الأمية وتعليم الكبار، ما هي التسهيلات التي قدمتموها للفتاة في الريف من أجل مواصلة التعليم والحصول على حقها في التعليم؟
الحقيقة أن لدينا برامج كثيرة في مختلف مديريات الجمهورية. نحن نغطي أكثر من 201 مديرية، وليس طبعا في المديرية فحسب، في مركز المديرية، بل في مختلف القرى التي تتوفر فيها المدرسة أو المكان أو التي يوجد فيها أميين وأميات. وهناك الحمد لله يعني الشيء الجميل أن هناك من يتمتعون بالوعي والبصيرة سواء في أوساط الذكور أو أوساط الإناث. معلمات لدينا في الريف يقومن بتعليم من يرغبن في التعليم سواء في مساجد أو في مجالس أو في أماكن مختلفة تمارس هذه الأنشطة. وأيضا لنا برامج وشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، هو الشريك الأفضل إلى الآن الذي قام ببناء كثير من المراكز والفصول الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار، وأيضا بنشر ما يسمى بالتعليم المجتمعي. التعليم المجتمعي هو صورة من صور التعليم غير النظامي لمن حرموا من التعليم، لمن هم أميون، وموجودة في كثير من المحافظات، في محافظة الحديدة وفي محافظة تعز وأيضا في محافظة حجة وأيضا في كثير من المحافظات. فهذه كان لها أثرها الكبير في التحاق الكثير من الأميات وخاصة ممن حرمين وما زالن صغار في السن. أيضا هناك فرصة أيضا لمن بلغين أكثر من 12 سنة وإلى 15، فئة اليافعات
ولم تتعلم
اليافعات. فأيضا بفضل الله عز وجل ثم بفضل المخلصين في البلاد وبفضل التوجيهات من القيادة السياسية أصبح الاهتمام بمحو الأمية اهتماما كبيرا وبالغا. وهناك أيضا اهتمام حتى على مستوى مجلس النواب. مجلس النواب ولجنة التربية والتعليم تعمل جاهدة من أجل إلجاح أنشطة وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار، وصدرت الكثير من التوصيات والتي بعضها نفذت وبعضها لم ينفذ. وهذه التزم بها الجانب الحكومي ممثل بدولة رئيس الوزراء وأيضا ممثل بوزيرة التربية والتعليم وممثل أيضا برئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار، والتزمنا بهذه التوصيات. لكن العائق الوحيد الذي يكون هو حجر عثرة أمامنا هي الإمكانيات المادية الشحيحة، ونحن لا نقف مكتوفي الأيدي، نتحرك من أجل التغلب عليها. والشكر بصورة خاصة لكافة المعلمات في مختلف محافظات الجمهورية اللائي يقومن بالعمل ليلا ونهارا من أجل إنجاح أنشطة محو الأمية، وأيضا إلحاق الفتيات الصغار وأيضا من تسربين وأيضا من تسربوا، ليس للإناث فقط بل للذكور، لكننا نهتم أكثر وفصولنا أكثر بالمرأة. ولدينا الأنشطة تفوق زي ما ذكرت في بداية الحديث أكثر من 95% للفتيات.
طيب لو تكلمنا عن هذه الأنشطة، حدثنا أكثر عن هذه الأنشطة، نوعيتها، ما التي تقدمه للفتاة، من متى بدأت هذه الأنشطة؟
لدينا جانبان، الجانب الأول جانب تعليمي بحت يتعلق في تحرير المرأة من الأمية وأيضا تعليمها اللغة العربية والقرآن الكريم، ونبدأ بالقرآن الكريم لأن من يتعلم القرآن يتعلم اللغة ويتعلم الكتابة. أيضا نعلمها الحساب، نعلمها أيضا الجغرافيا، نعلمها ثقافة عامة مختلفة. أيضا هذه جوانب فيما يتعلق بالعملية التعليمية. أيضا في جوانب لدينا، لأننا في جهاز محو الأمية نختلف عن التربية والتعليم، أننا نعلم وندرب في نفس الوقت، نلحقها ببرامج تدريبية أساسية بسيطة. وهناك برامج مختلفة وفق وفقا للبيئة التي تعيش فيها الفتاة.
نعم.
مثلا هناك برامج خياضة وتدريس، نعم. برامج صناعة البخور والعذور، في أيضا صناعة أيضا في برامج صناعة الأغذية والتدبير المنزلي، كلها أيضا حتى تساهم في الإنتاج المحلي وتساهم فعلا بإذن الله في الاكتفاء الذاتي بالنسبة لليمن، وهي موجودة في مختلف محافظة الجمهورية والإقبال عليها كثير، بل أننا نعتبر أن العملية التدريبية أيضا هي محفز لالتحاق الفتاة للدراسة للتعليم.
فعلا. إذن لو تحدثنا عن الآثار المترتبة على أمية الفتاة، على المجتمع، على الأسرة، على الوطن أيضا.
رائع السؤال، وجيه. ما من شك أن التعليم مهم جدا، وأي مجتمع يعيش في حالة أمية هو مجتمع يعيش في ضلال، يعيش في جهل، يعيش في اتجاه الطريق الخطأ، يعيش في ظلام دامس. لكن إذا هناك وجد مجتمع متعلم، وخاصة المرأة أنا أركز عليها، التي تقوم بتعليم حتى أبنائها، تقوم بتعليم أقاربها، هي تصبح فاعلة تؤثر يعني إيجابا بشكل كثير،
هي مدرسة،
وبالتالي لا تنمية شاملة ولا تنمية حقيقية ولا أيضا وجود قيم وأخلاق ولا أيضا معرفة حقيقية ووعي وبصيرة بمعزل عن التعليم. لا يمكن أن نتحدث عن قضايا اقتصادية بمعزل عن التعليم، لا يمكن أن نتحدث عن قضايا العزة والكرامة والأنفة والتصنيع بمعزل عن التعليم، لا يمكن أن نتحدث عن وجود نظافة وقضايا صحية بمعزل عن التعليم. فالمرأة عندما تعلمها تصبح هي الموجهة اقتصاديا وأيضا حتى في النواحي الصحية، حتى أنها أيضا هي تصبح شمعة تضيء للآخرين طريقهم ودربهم.
نعم. ومن أجل أن ترتفع نسبة التعليم والتحاق الفتاة بالتعليم، وأيضا خفض نسبة الأمية بين أواسط النساء، دوركم أنتم كجهاز محو الأمية وتعليم الكبار أين نجده؟
دورنا هو موجود بشكل بارز وواضح، لكن لا يكون دورنا متكامل إلا بوجود الشركاء المعنيين، وهذا معمول في مختلف بلدان العالم، وهناك مؤتمرات دولية عقدت في مجال محو الأمية وفي مجال تعليم الكبار، وهناك يوم عالمي أيضا لمحو الأمية، وهناك مؤسسات تعنى بهذا الجانب، لكن لا يمكن أن ننجح بمفردنا، لأن قضية محو الأمية وتحرر الأميين هي مسؤولية مجتمعية على الكل، هي ليست مسؤولية حكومية، هي مسؤولية مجتمعية تشمل الأعيان والوجهاء والمثقفين والمعلمين، والإعلام له دور كبير في إنجاح هذه الأنشطة والبرامج. أيضا الركيزة الأساسية هي المعلمات، التي نهتم بإيجاد معلمة كفأة قادرة على أن تعلم بالشكل السليم، وأيضا بالأسس العلمية، وتستخدم ضرائب تعليمية سليمة وأساليب تعليمية واضحة وسليمة، وأيضا تتعامل مع المتعلمة الكبيرة والمتعلم الكبير بما يتناسب مع خصوصيته، لأن هناك خصائص جسمية وخصائص نفسية وخصائص انفعالية للكبير تختلف عن الطفل الصغير، ولهذا يعني التعليم الكبار هو أصعب من تعليم الصغير، لأن له خصوصيته، له أهميته. يعني مثلا على سبيل المثال، المرأة قد تأتي وهي في عمر 20 سنة أو 18 سنة أو أكبر من ذلك، وربما تقول لها المعلمة ليش تأخرت اليوم، ربما أنها تحجم عن الحضور مرة أخرى نهائيا، لكن الطفل في المدرسة وعاده صغير يمكن المعلم أن يصيح ويقول لماذا تأخرت، يحضر اليوم الثاني ولا يبالي، وقد يصل إلى حالة أنه يضرب فيها دوام ما إلى ذلك. لكن الكبير له حساسيته، يحتاج إلى احترام الذات، يحتاج إلى تعامل خاص حتى في جلسته.
نعم.
الجلوس في فصول محو الأمية تختلف عن الجلوس في الفصول في التعليم العام لدى الأطفال.
لكن أستاذ أحمد، نريد أن نقضي على الأمية، متى نستطيع أن نصل إلى يمن خالٍ من الأمية ونقضي على أمية النساء؟
حقيقة أننا بدأنا الخطوة الأولى، والخطوة الأولى هي أتت من قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الذي يعطي جل اهتمامه من أجل تعليم هذا المجتمع، من أجل تعليمه، سواء بتحريره من الأمية أو أيضا إكسابه الوعي والبصيرة والثقافة العامة التي تمكنه من أن يكون فاعل في المجتمع. ونحن بدأنا الخطوة الأولى، ونحن أيضا لدينا قادمين على الاجتماع الثاني لمحو الأمية وتعليم الكبار، للمجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار، وأيضا لدينا تواصل التواصل مع الإخوة في مجلس النواب، وأنا أخص بالذكر الأخ رئيس المجلس الذي يهتم اهتماما بالغا بهذا الجانب، وأيضا لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، علاوة على أن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور أيضا هو تربوي أساسا ويهتم بقضايا التعليم بشكل عام. وسنقضي على الأمية متى ما وجدت الإرادة الحقيقية، والآن قد وجدت الإرادة الحقيقية، وإن شاء الله سنتغلب على الظروف أو الصعوبات التي تواجهنا، لأنها أغلبها مادية لكنها لن تكون حجر عثرة أمامنا متى ما وجد هناك شركاء فاعلون بإذن الله عز وجل. والشركاء أنا أعتبر أن المعلمة هي الشريك الأساسي والشريك الفاعل، وهي التي تعمل ليلا نهارا بدون أي أجر،
بدون أجر
لا تبتغي الأجر من الله، وهي فرصة يعني عبركم عبر مؤسستكم يعني أوجه شكري وتقديري لكافة المعلمات في فصول المحرومية وكافة المدربات وكافة العاملين.
إذن في الختام نريد الحلول والمعالجات التي تقدمها أنتم أو تقدمونها أنتم كجهاز محو الأمية وتعليم الكبار، وأيضا بالشراكة مع الشركاء، من أجل أن تحصل هذه الفتاة على حقها في التعليم وتواصل تعليمها إذا كانت قد تسربت من التعليم.
نحن في جهاز محو الأمية فعلنا عدة جوانب بعد الثورة المباركة، منها ما يتعلق بجانب المناهج والمقررات الدراسية، وأعدنا النظر في الاحتياجات التعليمية للملتحقين في فصول المحرومين والملتحقات بناء على رغباتهم، بناء على دراسات علمية، وبناء على تقارير من الموجهين من الميدان. ولهذا أصبحت المواضيع الموجودة في كتب محو الأمية تتناسب جدا مع الراغبين والملتحقين في فصول محو الأمية، إضافة إلى أنها تلبي احتياجاتهم، إضافة إلى أنها مشوقة لهم، إضافة إلى أننا ابتعدنا عن الحشو الذي كان في الماضي. كانت لدينا 10 كتب لمرحلة أول أساس وثاني أساس والمتابعة، الآن أصبح لدينا 6 كتب فحسب، وأصبحت بسيطة وسهلة، وابتعدنا عن الصعوبة التي كانت موجودة سابقا، وأيضا حاولنا وأدرجنا فعلا دروس مناسبة تلبي الاحتياجات بل ومشوقة للدارسة، تجعلها تستمر في الدراسة وتواصل تعليمها حتى بعد مرحلة المتابعة ويمكن أن تكمل تعليمها. ولدينا نماذج كثيرة، وأصبحين الحمد لله بعضهم أكملين المرحلة الثانوية، والكثير ممن ألتحقين في فصول المحرومية أصبحين في الجامعة، والكثير أيضا أصبحين يتبوأن مناصب في مختلف الجهات الرسمية.
نعم، وكانت بدايتهم من محو الأمية. إذن تحية لكل امرأة بدأت بدايتها من محو الأمية ووصلت إلى مراكز عالية ووصلت إلى التعليم الجامعي. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر الأستاذ أحمد الكبسي رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار، شكرا لك.
شكرا لكم جميعا.
إذن من أجلنا جميعا ومن أجل النساء جميعا علينا أن نتكاتف ونقضي على هذا المرض الخطير الذي يسمى أمية. كنوا معنا في الحلقة القادمة من برنامج والحل، معي أنا هدى العطافي ومع سعيد القدسي، انتظرونا في حلقة جديدة، إلى اللقاء.